التفاصيل ما بتخلصش فيما يخص نقل تيران وصنافير للسياده السعوديه، خصوصا بعد التسريبات الاسرائيليه عن طبيعه التعهد اللي الرياض قدمته وعن حاجه كامب ديفيد للتعديل، ده طبعا بعد نقل السياده على الجزيرتين للسعوديه. انا سالي حسام ومعايا محمد شوشه في حلقه جديده من بودكاست سين وجيم في دقائق. نبدأ بالسؤال المنطقي، ايه علاقة اسرائيل اصلا تعترض او توافق على ترتيبات بين مصر والسعودية؟ المفروض ما لهمش دعوة.
عشان نضبط المصطلحات بس، اسرائيل مبدئيا ما اعترضتش على الموضوع. اول توشيق رسمي للرد الاسرائيلي صدر في 2016 على لسان وزير الدفاع الاسرائيلي وقتها موشي يعلون، واللي قال ان اسرائيل قدمت موافقة مكتوبة على نقل طيران وصنافير للسعودية بشرط ان السعودية تورث مكان مصر بالتفصيل في الملحق العسكري لاتفاقية السلام.
طب ايه دخل الجزيرتين اصلا في معاهدة السلام؟
لو رجعنا للخريطة هنلاقي ان طيران صنافير جزيرتين استراتيجيتين في البحر الاحمر وليهم اهميه مضاعفه لاسرائيل لسبب بسيط، انهم بيتحكموا في مضيق طيران المفتاحي لميناء العقبه وميناء ايلات، واللي بيخليه الطريق الوحيد من البحر الاحمر للموانئ المهمه جدا في حركه التجاره الاسرائيليه. ده طبعا غير الاعتبارات العسكريه باعتبارهم قريبين جدا من حدود اسرائيل البحريه الجنوبيه. للسبب ده ورد النص على التزام مصر بحريه الملاحه للسفن الاسرائيليه في المضيق في معاهده السلام الاطاريه بين مصر واسرائيل اللي توقعت مباشره بعد اتفاقيه كامب ديفيد، وتحت نفس البند توقع بروتوكول القوى متعددة الجنسيات اللي اتعملت سنة 1981 واللي شاركت فيها 12 دولة ب 1700 فرد منهم 700 أمريكي لضمان امتثال مصر للاتفاقية. ودي كانت الترتيبات اللي أقنعت إسرائيل بسحب قواتها من الجزيرتين وقتها علشان يدخلوا في المنطقة جيم أو الحالة جيم في شبه جزيرة سيناء.
طب بالعقل كده، وإحنا أصلا مش بنتكلم عن نيه دولية، يعني ليه المعاهدة مع مصر ودلوقتي الكلام عن السعودية؟
ده سؤال مهم فعلا. مضيق طيران مياه دولية، بالتالي حرية الملاحة فيهم مكفولة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا بمعاهدة السلام ولا بغيرها. وده الحقيقة مش جديد، وكان هو الوضع الساري حتى لما كانت مصر لسه باسطة سيطرتها على الجزيرتين، والوضع مش هيتغير بانتقال السيادة عليهم للسعودية. لكن تاريخ المضيق المعروف قبل كامب ديفيد خلى إسرائيل محتاجة أو بتطلب إنها تحصل على ضمانات مكتوبة من السعودية إنها تورث تعهدات مصر في الاتفاقيات الموقعة بالخصوص ده.
طالما كده كده عمليا مش هتفرق، إيه اللي يمنع بقى؟
المشكلة هنا ان السعودية على المستوى الرسمي مش معترفة باسرائيل اصلا، مفيش ما بينهم اي اتفاقيات. صحيح التقارير كتير بتتكلم عن اتصالات وعلاقات غير معلنة، لكن ده مش كافي انها توقع اي اتفاق مباشر. بالتالي اطرح اكتر من حل بديل، كان بينها مثلا ان الرياض تقدم التعهد المكتوب لواشنطن باحترام حرية الملاحة والحفاظ على وضع الجزيرتين منزوعتين السلاح، بعدين واشنطن بدورها تقدم تعهد مكتوب مماثل لاسرائيل بموجب التعهد السعودي.
هل ده حصل فعلا؟
الحقيقة ما كناش نعرف اي تفاصيل عن الموضوع ده، باستثناء ان السعودية رفضت خلال التفاوض وجود اي مراقبين دوليين، لكنها وافقت على ابقاء وضع نزع السلاح والالتزام بحرية الملاحة لحد ما اعلن عن سحب القوة الدولية من الجزيرتين.
معنى كده ان التعهد المكتوب اتقدم فعلا؟
الحكاية دي فضلت تحت بند المسكوت عنه لحد ما تايمز اوف اسرائيل كشفت ان السعودية تعهدت بضمان حرية الملاحة بالبق، مفيش اي نص مكتوب بالبنود دي.
وده هيفرق كتير؟
السؤال ده صعب. نرجع مع بعض للتاريخ كده ونشوف سؤال، هل اي دولة وقت الجد التزمت بالتأكيدات المكتوبة لأي شروط اتفاق لما الأوضاع بتتغير؟ ما بيحصلش. فالفرق هنا شوية أكاديمي، في جزء منه بيتعلق بفرض الإرادة السياسية، إن أنا كإسرائيل طلبت تعهدات مكتوبة والسعودية رفضت والسعودية فرضت إرادتها. ده الجزء الأول. الجزء الثاني إن الورق بيخلق صعوبات أكبر في خرق الالتزامات، لأن وقتها ممكن يدي الدولة الثانية وضع الدفاع عن النفس في القانون الدولي، وإحنا هنا طبعًا بنتكلم عن الاختراقات الصغيرة، لأن بالمنطق كده القانون الدولي أصلًا مش هيصمد قدام أي تصعيد خطير.
طب ليه الجدل في اسرائيل حوالين النقطه دي تحديدا دلوقتي؟
الجدل هنا قانوني وسياسي في المقام الاول، باعتبار ان حصل تغيير مهم في شروط كامب ديفيد بدون ما الحكومه ترجع للكنيست، وده مخالف للعرف الدستوري فيما يخص اتفاقيه سياسيه رئاسيه زي دي، وكمان لان في حكم صدر من المحكمه العليا في اسرائيل في نهايه التسعينات بان الحكومه الانتقاليه ما تملكش حق التفاوض او التوقيع على معاهده او اتفاقيات هتلزم الدوله في المستقبل. ومع اعلان انتخابات نوفمبر رسميا بالفعل، في سؤال مهم عن هل الحكومه الحاليه اصلا ليها النفوذ القانوني للموافقة على إجراءات مماثلة ولا لا. النقطة الأهم هنا بتتجاوز إسرائيل وغالبا هتثار في النقاشات العالمية في المستقبل القريب، مين الجهة اللي المفروض بتصنع سياسات الدول اللي بتأثر على المدى الطويل لو السياسيين بيتغيروا بسرعة في المناصب المختلفة؟ يعني سياسي هيجي في منصبه كام شهر وبعدين يمشي، هل من حقه إنه ياخد قرار استراتيجي هيأثر على الدولة لأجيال متواصلة، ولا المفروض جهة تانية اكتر بقاء في المنصب هي اللي تشيل المسؤولية دي.
نرجع لنقطة مهمة قبل الختام، احنا قلنا ان في ترتيبات جديدة ليها علاقة بكامب ديفيد، مصر فين بقى من النقطة دي كلها؟
في نقطتين مهمين بيخصوا مصر اتفتحوا في النقطة دي، والحقيقة وضعهم مش واضح لحد دلوقتي. الاولى ابسط شوية، ان واشنطن على الاغلب طلبت من مصر اقامة نقطة مراقبة بتطل على المضيق من جنوب سيناء، ودي مش هتبقى معضلة لان التكنولوجيا الحديثة وفرت الادوات اللازمة لتسهيل الموضوع، وده اللي اتقال فعلا ان مسؤولية رقابة المضيق هتتولاها كاميرات مراقبة من شرم الشيخ. النقطة التانية اهميتها اكبر بكتير، لان البنود الامنية في المعاهدة بتنهار تدريجيا، مش بس عشان تيران وصنافير، لكن لان ترتيبات مكافحة الارهاب في سيناء خلقت حالة مختلفة فيما يخص حالة الانتشار الامني، وبالتالي معهد واشنطن مثلا بيتكلم في النقطة دي عن ان في حاجة ملحة للتفاوض على ترتيبات جديدة بتغطي الوضع الحالي.
شكرا لوقتكم، كان معكم سالي حسام ومحمد شوشة في بودكاست سين وجيم في دقائق.